بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء سر بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوه المتفجعون لهفي لآلك يا حسين لهفي لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع نعم عظم الله أجوركم بعد مصرع الحسين غارت تلك الخيول على مخيم الحسين وطعن عمر فسطاط الحسين برمحه وقال علي بالنار لأحرق. التفتت زينب إلى علي بن الحسين قالت يا ابن أخي هل قدر علينا أن نحرق فنمكث؟ قال لا يا عم بل فروا على وجوهكم. ففروا بعدما أحرقت تلك الخيام فرا بنات حسين بالبيد. هاي تصيح عم وين عمي وهاي تصيح فارقني ابن امي وهاي تصيح يا عمي المشكور. واما العقيله زينب توجهت الى ابي عبد الله وصعدت على ذلك التل ويلي صعدت على التل صوتت يا حسين يا حسين انا خدر انهتك وانت غياث مستغيثين خويا وقاموا يحرقون الخيام على النساوين والحرم هجت ما دريت شلون هجيت وانا فريت ليك مذعر يا نور عيناي ونادت خويا نجيت وما جبت الحرم وياي انا جيت وتعثر بممشاي انا جيت وتتراجف عضاي انا جيت وعلي اعداي توماي يقولون هاي ام الخدر هاي والله هاي ام الخدر هاي 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 اخت الذبيح الما شرب ماي والله شتقول يا ابن ابويا رجواي وانت وينك وين الحكي وياي ونادت يا القضيت وناشف رياقك على الماي على الماي وفوق العطش تلعب عليك الخيل ميدان ميدان وأما سكينة ألقت بنفسها على أبيها بعدما فروا لمصرع الحسين ونادت يا والدي والله عظيم أنا صير من زغري يتيم أنا النوح من عقبك لديم يا ابويا على فراقك ما اقدر اصبر اجتمع عليها عدة من الأعراب جروها من على جسد أبيها ونادت ابويا برضاك لو رغم عليك أنا يجرني العدو من بين يديك أدري بحميتك ما تخليك والله ما تخليك معذور يا الحزة وريدك ياي والله معذور يا الحزة يا وريدك إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين روي عن مولاتي زينب عليها السلام أنها قالت بعد مصرع الحسين ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل هذا حسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمام والرداء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى سلام الله عليك يا زينب. طبعا الحديث هذه الليلة عن الرثاء الرثاء لمولانا الحسين سلام الله عليه وننظر كيف حجم تلك التفاعلات بعد الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء لأنه الرثاء يكون تعقيبا أو بعد أن يفقد الإنسان العزيز ينزع من كان بقربه وكان من أرحامه وكان ممن يعرفه يأتي بالرثاء كما هو متعارف عند العرب بأن يذكرون الميت بمحاسنه ويعددون فضائله ويشيرون إلى مقامه كل هذه المسائل تقال في المرثيات والقضية تعتبر نسبية بالنسبة للميت فكلما كان الميت ذا شأن يكون الرثاء منسجم مع حالته ومع واقعه. وهنا نجد أن الانفعالات على مستوى الرثاء بعد الحسين سلام الله عليه كان أول رثاء رثي به هو ما رثته العقيلة زينب. وعند الدراسة نجد أن هذه السيدة سلام الله عليها يعني بعد مصرع الحسين هي في مفترق طرق، إما أن تستسلم للعاطفة التي ينهار فيها الإنسان عند فقد العزيز، وعزيز كالحسين وعارف به كالعقيلة زينب سلام الله عليه، وبين لا أنها عليها السلام تصبر وتضبط مشاعرها سلام الله عليها حتى تستطيع أن تؤدي رسالة وأن يرتقي ذلك الرثاء بحيث يكون رثاء رسالي. وهذا عطف على بعض الليالي التي تحدثنا فيها على الرثاء، وأن الرثاء يعتبر منهج قرآني، الله سبحانه وتعالى جاء بالرثاء لا من لدن هو، لأن التغيرات لا تكون عند الذات المقدسة، إنما الله عز وجل كون غرس هذه القوانين في البشر فهو يعملها فيهم لغرض، لحكمة، لهدف وتسجيل موقف. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها انتحت الخط الآخر، مو معناته أن العقيلة مجردة عن إنسانيتها، لكن هي الآن في تزاحم عندنا بين أن تؤدي الرسالة بعد الحسين، وأن هذا الرجل قتل وهو ذا مكان عالي سلام الله عليه وذا رتبة عالية من ربه، أو لا تذهب إلى الطريق الآخر وخلص تنهار سلام الله عليها ويستولي عليها الحزن ومشاكل. ولكن العقيلة آثرت ذلك الطريق الآخر. وهنا الإنسان الرسالي أيها الإخوة أن المسؤولية تتملك مشاعره حتى في أشد المواقف وأصعب الحالات. الإنسان الرسالي يعني اللي يحمل رسالة، يحمل هدف اتجاه المجتمع، عند غاية، عند رؤية، يريد أن يوصل رسالة للناس. بطبيعة الحال لا يمكن أن ينجذب لعواطفه، المواقف التي مثلا يجابه بها، الصراعات التي تدور من حوله، يتفاعل معها بحجم المسؤولية التي يحملها في قلبه وجوانحه. لذلك احنا نلاحظ في التاريخ الأنبياء اش كثر يصادرون، كيف أمن الأنبياء يقاتلون، كيف أمن الأنبياء يحاربون، كيف يعترض عليهم، وكيف ينتهكون في أجسادهم وفي أرواحهم عليهم السلام، ومع ذلك ما كانوا يتنازلون على الإطلاق، يؤدون تلك الرسالة على أكمل وجه، لأنها هي الأولى في المقام في التقديم بين العاطفة والتعقل في مثل هذه الحالات. العقيلة زينب الشعار الأول الذي رفعت أنها على هدي الأنبياء، الشعار الأول أنها على هدي الأنبياء في التفاعل مع الحدث، لابد أنها لا تترك مجال للعاطفة وإنما تنطلق. نعم استخدام العاطفة كتوظيف، توظف العاطفة، توظف العاطفة، القرآن وظف العاطفة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة هو أمر عاطفي لأنه ميل قلبي، ولكنه وظف لخلق علاقة بين إمام وأمة. هنا يأتي القرآن في صورته الرسالية، وتطبيقات الأئمة عليهم السلام أيضا هي كاشفة عن هذه الحالة، في الأمر بالبكاء على الحسين، التفجع لأبي عبد الله، أن ينتحي الأديب في أن يقول المراثي على الحسين سلام الله عليه، هذا ليس لمجرد عاطفة لا، وإنما توظيف العاطفة لغرض يريده. العقيلة زينب سلام الله عليها الشعار الأول الذي رفعته بعد المصرع كرثاء، أيضا هذا الرثاء ينطوي على معاني رسالية عالية هادفة ذات قيمة ذات معنى، انتقاء العبارات، انتقاء البيان اللي يسمى عند العلماء إعطاء بيان. ولذلك تشوف أي رئيس مثلا، أي مسؤول، أي إنسان مثلا يريد أن يتكلم من خلال مركزه، ينم مثلا عن مشاريعه، إذا لابد من ذلك الإنسان أن يكون كلامه مدروس وبالدقة، خاصة إذا كانت الأضواء مسلطة عليه يرصد عليه كل عبارة تقال. إذا العقيلة زينب تعرف بأن الحسين حجمه بحجم الرسالة الإلهية، المشروع الإلهي، إني جاعل في الأرض
خليفة. ولذلك وعي العقيلة بموقع الحسين هو الذي حركها وحرك الوجدان لتتصرف بحجم هذا الشخص وهو الحسين والرسالة التي يؤديها والدور الذي يقوم به. إذن نحن نستفيد من العقيلة سلام الله عليها أن الإنسان كيف يتعامل مع الأحداث بحجمها. البرود والتباطؤ لا يليق، الخروج عن الحالة الطبيعية وإعطاء القضية أكبر من حجمها أيضا هذا ما في حالة توازن، يصير هذا الإنسان غير موضوعي. العقيلة زينب لا، ماذا قالت في يوم العاشر؟ أول كلام صدر بعد مصرع الحسين، بعد الخطب التي قالها المولى الحسين وبين أنه سلام الله عليه على هدي النبي وعلى خط الله وعلى خط الرسالات، أمر بمعروف نهي عن منكر، يعني تكلم عن كيان ديني ومنظومة دينية متكاملة، أنه جاء يصلح على بمستوى الأمة. فالعقيلة أدركت أن لها هذا الموقف، عليها أن تؤدي هذا الدور، فماذا قالت تلك الندبة أو ذلك الرثاء لأبي عبد الله الحسين؟ قالت ومحمدا. شوف هذا التوظيف الدقيق، بحيث أول ما ذكرت ذكرت من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الصوت اللي امرأة في صحراء و1376 عام واقعة كربلاء تقريبا، زين، هالكلمة وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت، سجلت وتقرأ على المنابر وموجودة في الكتب ويذكرها الخطباء ويتفاعل الناس معها بحسبهم، الكاتب المفكر العالم واللي صاحب عاطفة يبكي لما يسمع هذا الصوت وهذه الندبة. إذا العقيلة زينب كانت تدرك القضية بهذا الحجم، ولذلك تخترق هذه العبارات القرون لتعطي رسائل. ومحمدا ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى، يا رسول الله وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. ثم ذكرت شهداء وحمزته وجعفره. لاحظ هذا التوظيف بأن العقيلة تذكر النبي صاحب التشريع والذي قتل الحسين لأجل الشريعة برمتها، ثم تذكر أسماء الشهداء وأمن الحسين على نفس هذا النهج في طريق الشهداء سلام الله، ثم ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل، إشارة إلى عظمة ذلك الحدث وإلى حجمه الضخم عند الله سبحانه وتعالى، بحيث يقتضي أن تكون هناك تغيرات كونية. وأشارت في خطبتها في الكوفة إلى الانفعالات الكونية، قالت أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها لاحظ في هذا الرثاء كيف وظفت تلك العبارات لتعطي رسائل سلام الله عليه، وهذه الرسائل تفضح ذلك النظام في تلك الفترة، لأن المقتول له صلة برسول الله، له صلة بالشهداء، أنه حري أن تنطبق لأجله السماء وتدكدك الجبال على السهل. طيب، يوجد أقوال في كربلاء وانفعالات غير ما قالته العقيلة زينب، يعني يوجد عند البعض هذا الحس والإدراك بحيث يعي القضية بحجمها ويسجل موقف، هذا المطلوب بعد مقتل الحسين، المطلوب يكون هذا. احنا موقفنا الشيعة ما يخالف ندخل القضية الآن بشكل سريع بس نعطي إلماحة، يعني احنا الشيعة الآن بعد مضي كربلاء أو سنوات أدركنا الحالة بحجمها وأدركنا القضية بتفاصيلها، شنو مستوى تفاعلنا مع القضية؟ شنو مستوى تفاعلنا مع القضية؟ على مستوى الرثاء، ما نتكلم عن مستوى فكر، مستوى رثاء 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 فقط، رثاء الليل حكينا عن رثاء. على مستوى الرثاء، هل فعلا الشيعة ارتقوا إلى المستوى المرموق، إلى السقف المرموق فيما يتعلق بالرثاء، بحيث يعطي رسالة يوصل هدف يوصل صوت الحسين سلام الله عليه. احنا ما نتكلم عن عدم، يوجد، لكن ما أكثر الشعراء وما أكثر الكتب وما أكثر ما يقرأ على المنابر، هل كلها تعطي هذا المعنى؟ بالعكس، بعض الأشعار تسيء، بعض الأشعار ما تنقل حقائق، بعض الأشعار فيها نوع من الهبوط الشديد، الهبوط الحاد، ما ينسجم أصلا مع رسالة الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك احنا نستشف بأن الرثاء يجب أن يرقى إلى مستوى الرسالية من فم النبي محمد صلى الله عليه وآله. لكن النبي هنا مو في مقام الرثاء، في مقام ماذا؟ في مقام استعمال الشعر وتوظيف القريحة الأدبية. سوى النبي يوم إجا يوم غدير خم، كان النبي يسمع الشعر ويستحسن الشعر ويثني على الشعر، وكان يأتيه الشعراء في المسجد صلى الله عليه وآله، حتى يقال جاءته الخنسة فقال اسمعينا عن صخر يا خنسة، وقامت تقول أبيات، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتفاعل معها، كانت ترثي أخاها صخر. لاحظ، إذن النبي كان يعطي الجانب الأدبي قيمته، لأن الفعل الأدبي، الفعل النبوي يعتبر عندنا حجة، وهذا ما قاله الفقهاء كافة عند المسلمين، لم يشذ منهم أحد. قول النبي وفعل النبي وأمر النبي وتقرير النبي كل يعاد حجة، إلا أن بعض المدارس الإسلامية أعطت نوع من التفصيل، قالت لا، فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع يعتبر حجة، أما عند كلام مو حجة. وهذا مو الشيعة اللي يقولون، بيقول من يقولون على الإطلاق هم الشيعة الذين يقولون كل ما يصدر من رسول الله تشريع صلى الله عليه وآله، ما عند النبي صلى الله عليه وآله تصرف خارج عن الإطار. إذن بطبيعة الحال نعود، كيف النبي دشن الأدب بحيث يكون يوظف؟ يوم غدير خم جاءه حسان بن ثابت وقال يا رسول الله عندي أبيات في المناسبة، قال تفضل، فصعد على مرتفع وجعل يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، فأسمع بالنبي مناديا لقد جاء جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم بأن، إلى آخر الأبيات. لما نزل من على بعدما ألقى الأبيات ماذا قال له النبي؟ ما زلت مؤيدا بروح القدس. شوف التشجيع، لما الأدب وظف في مكانه، بحيث أن حسان ماذا؟ كلامه هذا اللي قال الأبيات الشعرية سوى، نصر مشروع الله، نصر خط الرسالات كله، لأنه علي بن أبي طالب وتنصيبه في الغدير هذا شنه؟ دي سنة إلهية، خلافة إلهية، مسألة ربانية. ولذلك قال ما زلت مؤيدا بروح القدس. لو تشوفوا العلماء ماذا يقولون في كلمة روح القدس، هذا مو شيء سهل، هذا هناك ملك مسدد يسدد بعض العباد. لاحظ، ما زلت مؤيدا بروح القدس، ما زلت ناصرا لنا، ما زلت ناصرا لنا بلسانك. إذن بطبيعة الحال هل معنى تستلهمه العقيلة زينب سلام الله عليه، بحيث أن الكلمة يجب أن توظف، العبارة تكون بحجم المسؤولية التي نحملها، أشعارنا ما ترتقي، ما نقول الكل، البعض مع شديد الأسف بدل أنه ينعش هذا الجانب يسيء. فمحل الشاهد هنا ماذا؟ إذا أراد الإنسان أن يقول شعرا أو مرثية للحسين سلام الله عليه، تكون مرثية ذات قيمة ومتصلة بهدف الحسين، ولها امتداد لمشروع الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. أنا كثيرا أشيد على المنابر بقصيدة ياسين الرميث، يا حسين بضمائر، يا حسين بيك آمنا، يا حسين بضمائرنا، لا دعوة ومجرد راي، لا صيحة عواطف هاي، هذه من مبادئنا. هذا اللي يردد الشباب، الترديد يكون له وقع في النفس، يذهب في الله شعور، يعطي تربية، يربي جيل. ولذلك نحن نحتاج إلى هذا النوع من الأدب، مو معناته العاطفة مريدة. بعض الشعراء يتفنن في ذكر المصيبة بتفاصيلها بحيث أنه لو ذكر المصيبة كما وقعت في التاريخ لكان فيه الكفاية، لكان فيه الكفاية. ويروح ويجي على تصوير المصيبة بوجوه متعددة وبصور مختلفة. أنت الآن تنقل صورة عن المصيبة، أو انقل المصيبة كما وقعت مثلا كسقوط السيدة سكينة على جسد أبيها، لاحظ تجيب هذه الصورة، تنقل هذه الصورة ثم تنتقل إلى صورة أخرى، تشوف كل تكرار وترديد لتلك المواقف. ليس هذا ممنوعا، ولكن الذوق الأدبي يقول هذا المقدار الذي أعطيته يكفي، هذا المقدار يكفي. أحسنت، نماذج رائعة، والبلد في طاقات، وطاقات كبيرة وطاقات خلاقة في الأحساب. بل بالعكس، مصعب العبدي من وين؟ اللي قال يا معشر الشيعة علموا أبناءكم شعر العبدي. روحوا اقرأوا شعر العبدي، روحوا اقرأوا، يا ليت تجيبون الأطميات شعر العبدي، جيبوا. هو أصلا صاغه على هيئة شنو ليقال في اللطم، حتى اللي انتقدوا على علي بن مقرب العيوني قصيدة اللي فيها رثاء على الحسين سلام الله عليه، تعرض الأستاذ الباحث عبد الخالق الجنبي من القطيف مما انتقدوه، قالوا ليس بشيعي لأنه لا يوافق هذه الأبيات اللي تؤثر عنه بأنه رثى فيها الحسين، ما توافق ذوقه ونهجه في قول الشعر. رد عليهم عبد الخالق الجنبي يقول علمان أحيانا حتى بعض شعرانا الكبار يؤلفون أبيات لغرض أن تقال في المآتم، في مرثيات حق المآتم، مثل كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى من دم سال ومن دم عند جرى. حرك المشاعر يقتضي بأن تكون هالشكل، لاحظ. إذن نرجع ونقول أيها الإخوة، يوجد عندنا شعراء ويوجد عندهم أبيات، إذن الوعي عند الرواديد يجب أن يرتفع بأنهم يدركوا بأن المسألة الحسينية المتعلقة بأبي عبد الله الحسين، وأن الشباب الذين يسمعون منهم والعالم هذه العبارات يذهب وقعها في النفوس. وتكلمنا في الليالي السابقة الإنسان عنده تفاعل وجداني، إدراك، تفاعل وجداني، نزوع وتطبيق، يعني تأثر بما يقال بحيث يرتب عليه في الخارج مواقف عملية. أجل الأئمة السنوات لما يقول قولوا الشعر وجلسوا وتكلموا واخطبوا وتحدثوا، شو الغرض؟ هدف الأنبياء، رسالة النبي كلها قائمة على كلام وهو القرآن، لاحظ، لأن الكلام له وقعه، الكلام تتفاعل معه الناس خاصة إذا وظف توظيف صحيح. راجعوا أشعار مصعب العبدي، شو يقول؟ كانوا لطارقهم أهدى من الشهب، مشير إلى أهل البيت عليهم السلام. أنا ليت جبت أبيات العبدي، راجعوا، نزلوا النت، دخلوا في النت وحطوا أشعار مصعب العبدي رضوان الله عليه، شوش ماذا يقول، شلون. بل بالعكس، يقول العلماء، أحد الباحثين في الأدب فيما يتعلق بشعراء الذين ينتمون إلى أهل البيت، يقول بأن مصعب هذا يأخذ الأحاديث من مولانا الصادق ويصيغها شعرا. هذه قدرة ولا مو قدرة؟ بحيث أنك تأخذ كلام قال الإمام الصادق وتحط له تحويله وتحوله أدب، هذه قدرة ولا مو قدرة؟ قدرة. وذلك الإمام الصادق مو من فراغ قال يا معشر الشيعة علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله، وهو يعتبر من هذه المنطقة، يعد بصري لأن أصولهم من هالمنطقة، وبعدين هاجروا إلى البصرة وإلى الآن يفتخرون بأصولهم. هذا الموكب المعروف ببني عامر، يفتخرون أن أصولهم أحسائي، هم من العبديين طبعا، المهاجرين من سنوات. على كل حال، إذن أيها الإخوة الكرام، العقيلة زينب سلام الله عليها وظفت تلك العبارات بما ينسجم مع حجم تلك الواقعة، ولأنها هي أصلا تحمل هذا الهام، عندها رسالة تريد توصل كلام للعالم، تريد تعكس الصورة الحقيقية للواقعة. هذه القضية فيها ومحمدا ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على السهل، من هذا المصروع، من هذا المقتل، ولماذا قتل، لماذا قتل. ننطلق إلى الكوفة، في كربلاء حدثت عبارات، قيلت كلمات لم يؤثر في التاريخ إلا انفعالات بسيطة وهي عاطفية، كما قامت به امرأة من بني بكر بن وائل. طبعا بكر بن وائل كانوا يسكنون في صحارى البحرين، يعني بدو كانوا يسكنون في صحاري البحرين بلاد البحرين، وارتحل قسم منهم إلى العراق. هذه المرأة كان زوجها مع عمر بن سعد، هذه لما شافت الناس هجموا على المخيم أخذت سيف وجعلت تقول: لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله، أتسلب بنات رسول الله؟ هذا انفعال وقتي قامت به هذه المرأة وتريد أن تدافع عن بنيات النبي، وأعطت شعارات: لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. إذن هذه العبارات أيضا موظفة، ولكن انتهت في وقتها، جاء زوجها وأخذ السيف من عندها وبالقوة وقصرها ورجعها إلى الفسطاط. لما دخلوا إلى الكوفة شنو مستوى الانفعالات عند الناس، يعني في مقام البيان توصيل رسائل، هل يوجد أحد؟ خلينا من العقيلة زينب، مو هذا الليلة شرح خطابها وشرحناه في سنوات ماضية، خطبتها تلك العظيمة سلام الله عليها أهل الكوفة، في أهل الكوفة لما خطبت: أتبكون وتنتحبون، إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. كلها رسائل وكلها على مستوى الحدث، وكلها منسجمة مع مشروع الحسين سلام الله، بل مشروع الأنبياء. وخلنا نشوف بعض النماذج أيها الإخوة الكرام في مقام الرثاء. طبعا الرثاء إما أن يكون نثرا أو يكون شعرا. لما أدخل ذلك الرأس على عبيد الله بن زياد جعل يتشفى بالحسين سلام الله عليه، وكان بيده قضيب فكان ينكث الحسين أرواحنا له الفداء وحسين. وكان موجود عند زيد بن أرقم وهو صحابي كما تقول بعض الروايات، طبعا بعض الروايات تقول كان في مجلس يزيد، بعض الروايات لا كان في مسجد، كان في مجلس عبيد الله ابن زياد. فقال: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين. هذا صحابي وكان عايش مع النبي صلى الله عليه وآله، والمفروض يتكلم بحجمه وبعلمه، لأن شاف النبي وسمع، لو قامت عليه الحجة يجب أن يوصل رسالة بأنه إذا رأى هكذا عليه أن يتكلم. ماذا قال؟ قال: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين، بعلو صوته في المجلس، وعبد الله بن زياد القواد كذا مسلحين يعني على حد الموت. قال: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين، لطالما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يقبلهما ما لا أحصيه كثرة. قال له: اسكت، يعني لا تتكلم. قال: بل أحدثك بأغلظ من هذا، يعني رجل منتهى. قال: أحدثك بأغلظ من هذا، إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله أقعد حسنا على فخذه اليمنى، وأقعد حسينا على فخذه اليسرى، ووضع يديه على يوخيهما على رأسيهما. قال: اللهم إني أستودعهما إياك وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة النبي عندك يا ابن زياد؟ يقول هذا وديعة النبي، كيف كانت هذه الوديعة عندك؟ قال: والله لو لم أنك شيخ قد خرفت لأمرت بضرب عنقك. خذوه فأخرجوه، أخذوه أخرجوه ما اكتفى، لما خرج في الخارج ماذا قام ينادي بأعلى صوته، معنا رجل كبير شايب، هذا كبير، قام ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة ووليتم ابن مرجانة، فوالله لن تروا منهما إلا سوء. طبعا قال ابن مرجانة وابن سمية، فلن تروا منهما إلا سوء عمر سلطانهما، ليسلملان أعينكم ويصلبانكم على جذوع النخل وينكلان بكم، قتلتم ابن فاطمة ووليتم ابن مرجانة. إذن هذا الرجل ذكر الحسين نثرا بمحاسنه، ونقل عن النبي حديث لموقف شهده بنفسه، رؤيا وسمع، نقل وتكلم وأدى دور في تلك الحالة. الموقف الآخر وين؟ الموقف الآخر في مسجد الكوفة. هذه النماذج عندما يسلط عليها الضوء، لأنها تعتبر شنو؟ تفاعلات بمستوى الحدث. أنت سمعت من رسول الله كلام وجب عليك أن تنقله، وإلا كثير من المسلمين بعضهم مشايخ وبعضهم يدرسون وبعضهم يصعدون على المنبر، وتمر عليه الأحاديث في الحسين وفي فضل الحسين، لكن كلامه يخالف ذلك ولا ينقل ذلك. حتى البعض قال لماذا لا تحدثون عن الحسين، حدثونا عن الحسين. عبد الله بن عفيف الأزدي رضوان الله عليه، تقول الرواية أن عبيد الله بن زياد صعد على المنبر وخطب في الناس، قال الحمد لله الذي نصر الأمير وأعزه وقتل الكذاب. شوف هذا الكلام، ابن الكذاب، وشتم علي وشتم الحسين. ما وصل إلى هذا المقطع حتى قام له عبد الله بن عفيف الأزدي وكان أعمى، قال الكذاب أنت وأبوك ومن خلفك وأبوه، سلني عن أبيك. الحسين هو الكذاب؟ أتقتلون أبناء النبيين؟ هذا التوظيف، شوف يحرك مشاعر الناس إلى جهة فيها ظلامة بحجم النبوة. أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ وأغوثا، أين أبناء المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك؟ إذن هذا الرجل سجل موقف فيما يتعلق بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. قال من هذا؟ قالوا الأزدي، وهو أعمى. قال أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه. اتوني به. قامت عشيرته من الأزد وهم من اليمنيين، خلصوه من أيدي الجلاوزة. بعدين انتصر جيش عبيد الله عليهم حتى جاءوا إلى داره، أسروه قتلوا. إذن هذا الرجل أيضا أعطى رسالة كما أعطى زيد بن أرقم، وكان ذلك الكلام بحجمي وينسجم مع موضوع الحسين في بعض الوجوه وليس في كل الوجوه، في بعض الوجوه. زيد بن أرقم لدى الدراسة والبحث أنه بيّن بأن المقتول هو سبط النبي، حتى اللي ما يدري يدري، وأن النبي كانت له حالات مع الحسنين، وأنه استودع الحسن والحسين في الأمة، فكيف كانت هذه الوديعة. ثم خرج وكلم الناس بأنه هذا القتل لن يمر هكذا، الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم منكم بأيدي هؤلاء الذين قتلوا الحسين، وصار في الواقع صار. يوجد موقف آخر لم يؤثر بعد واقعة كربلاء مباشرة، لا حد يجي يقول لي المختار والتوابين، نتكلم هذا بعد فترة طويلة، نتكلم بعد واقعة كربلاء والحسين رأسه يطاف به في الكوفة. يوجد أحد غير البكاء؟ لا يوجد، فقط العلماء صاحوا حين خطبت زينب علماءهم، قالوا هلكتم وما تعلمون. حثت النساء التراب على رؤوسها وبكى الرجال ولم يرى باك ولا باكية أكثر من ذلك اليوم. فلم نجد في الكوفة بعد مصرع الحسين إبان مقتله هناك مرثيات ترتقي إلى مستوى الحدث، ومطلوب منهم أهل الكوفة أكثر من غيرهم كان يعتبر فيهم شيعة. الكوفة ليست كلها شيعية، وهذه ظلامة للشيعة، ليست كلها شيعية. بعض التقديرات والإحصاءات أن فيها 15,000 شيعي فقط، وهذا التشيع لما نريد ندرسه شنو مستواه، فرق بين شيعي بمعنى القول بالإمامة وأنها مجعولة من قبل الله كما نعتقد اليوم الاثنعشرية، وبين لا والله شيعة مناصرين لعلي بن أبي طالب ويتعاطفون معك خليفة. زين، وأكو جماعة أخرى من الخوارج وجماعة توجههم أموي وهم السواد الأعظم في هذه الكوفة. إذا لم نجد في الكوفة الطابع العام لا على مستوى عالم ولا على مستوى صحابي، ويوجد فيها صحابة ومجموعة من التابعين، أنهم تفاعلوا مع الحدث بحجمه الحقيقي، لا يوجد، غير خطاب العقيلة زينب وخطبة أم كلثوم، وخطب مولانا السجاد عليهم السلام، وبهذه الخطب تهيأت نفوس بعد ذلك للحركات التي كانت بعده. زين، يوجد تفاعلات خارج الإطار الإسلامي، يوجد تفاعلات خارج الإطار الإسلامي، بالحيث كانت تلك التفاعلات يدفعها الإنسانية، يدفعها شنه؟ الإنسانية. إيش كانوا يسوون؟ كانوا يحطون الرؤوس في صناديق، وإذا وصلوا إلى بلد، طبعا جاء الأمر من الشام أن المسير من الكوفة إلى دمشق ما يأخذ الطريق العام، لاحظ يعني لا تأخذون طريق مختصر، شوف النكاية بآل الرسول حتى تعلمون الظلام إلى أي مدى وصلت. ترى طريقهم ما أخذوا الطريق العادي اللي بحيث يوصلهم إلى دمشق بسرعة، لا، تنكيل، مروا بهم في طريق طويل، صعدوا إلى الشمال، راحوا إلى الشمال يمرون بالمدن والقرى، في الأخير نزلوا إلى دمشق، مروا بمدن مسيحية. وكان يجب على الناس إذا جاء هذا الجيش المنسوب للخليفة أنه يقدمون علف لدوابهم وطعام وشراب للجيش. بعض المدن المسيحية يرقى الرهبان إلى المئذنة، صح نسميها مئذنة مالت الكنيسة، شو يسمونها ما أدري، يضربون الأجراس ويقولون أغلقوا الوجوه الأبواب في وجوه هؤلاء القتلة لأبناء الأنبياء. مسيح، وبعض المدن المسلمة تستقبلهم وتتفرج على آل رسول الله وتشمت على آل رسول الله، ويقدمون الماء والطعام للجيش والعلف للدواب، وهذا رأس الحسين على الرمح يطاف به. في تعتيم إعلامي، يوجد تعتيم إعلامي لكن الكل لا يعلم، ويكون في علمك المصادر التاريخية تذكر بأنه يشترط إذا دخلوا إلى مدينة أن يذكروا، يقولوا يشهروا هذا رأس الحسين بن علي خرج على الأمير، والكلام هذا لاحظ نوع من التشهير. ومشى الركب هكذا حتى كما تعلمون، طبعا هذا الموقف يعتبر إنساني من المسيحيين، ذلك الراهب الذي في الدير لما رأى الرأس نور منه إلى عنان السماء قال أعطوني هذا الرأس تمام هذه الليلة وأعطيكم كل ما عندي من المال، قال وما يضرنا، أخذ الرأس غسله طيبه وضعه في حجرة وأخذ يبكي الليل كله، ثم في الصباح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله صلى الله، وأسلم على الرأس. ثم خرج في ركب السبايا وتحمل أذى السبي بطلب من عند، قال أريد أصير مع السبايا وتعاملوني كما تعاملون السبايا مواساة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كما دخلوا الشام لتعتبر العاصمة الإسلامية في تلك الفترة، العاصمة الإسلامية، أدخلوهم خلوهم يجلسون خارج الشام 3 أيام، دمشق 3 أيام، حتى زينت البلاد ونساء يلعبن بالدفوف والطبول وعلقوا الزينة وأوقفوهم على باب الساعات أو على درج المسجد 3 ساعات تحت الشمس يتفرج الناس عليهم والرأس يطاف به في الطرقات والسكك. مواقف هنا وهناك، ذلك الشيخ مع الإمام زين العابدين عليه السلام، وخطبت فاطمة زينب في مجلس يزيد والإمام من على منبر دمشق، ثم عقد مأتم لأبي عبد الله الحسين حرجا. زين، نعتب على هذه الأمة أن تمر مثل هذه الأيام، وفقط بعض الأشخاص تتحرك مشاعر شوي حياء، يأخذ الحياء، يأخذ الحياء، يتكلم بعبارتين وكذا. من القضية المرتبطة بالحسين سلام الله عليه لا لتحصيل غرض وقتي، إنما المسألة مرتبطة بنظام إلهي تدخل فيه العقيدة طولا بعرض، فهم الحسين وما هو موقع الحسين وما صلة الحسين بالله، هذا الذي تمتازون به أنتم عن غيركم. إذن علينا أن نتحرك بحجم هذا الحدث، ننقل كربلاء كما هي في إنسانيتها، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، شبابنا يكون حسيني في أخلاقه، إنساننا الشيعي يكون مؤمن كالحسين، في قوله وفي فعله محافظا على الصلاة، تالي لكتاب الله، مراعيا للحدود، مراعيا للأعراض والحرمات. إذن هذا المطلوب منا من أئمتنا، إلى درجة يقول الإمام الصادق: لا تدعون إلينا بألسنتكم، كونوا دعاة لنا بسلوككم، بأفعالكم، بأخلاقكم. هنو بحنا ما نريد اللسان، لكن هذا خطاب من الأئمة، من الإمام الصادق للشيعة: ادعوا، لا تدعوا إلينا بألسنتكم، أو كونوا لنا دعاة صامتين بغير ألسنتكم، بأفعالكم، بأفعالكم. ولذلك الأب يوجه أبناء، الأم توجه بناتها، الشيخ يتكلم والسيد يتكلم في المساجد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الأخلاقيات، الآداب، الآداب العامة وغير ذلك من الشؤون. إذن مولانا الحسين سلام الله عليه لعله ظلم مرتين، ظلام الخاصة من شيعته أنهم ليسوا بمستوى الحدث مهما قدمنا. لاحظ، العلماء أعطوا والشعراء أعطوا والشيعة بكوا وتفاعلوا وتأسوا مع الحسين سلام الله عليه لقضيته، ولكن نقول القضية أيضا تحتاج إلى حركة جادة تجاه مشروع الحسين فيما يتعلق بعلاقاتنا، فيما يتعلق بأقوالنا، فيما يتعلق بتصرفاتنا، واقعنا الاجتماعي، واقعنا الأخلاقي، الأقل مستوى الآداب أيها الناس. ولذلك يقول الإمام: أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. والإمام قال كلمة أعظم من هذا: أحببتمونا حتى صار حبكم عارا علينا. حبكم صار عار، لأنك أنت لما تتصرف ما تتصرف ككيان مستقل، أنت مرتبط بجهة، أنت تنسب إلى أهل البيت عليهم السلام، يمسك الإنسان سمته في كل مكان لأنه يحسب عليهم. إذن الواقع الإسلامي الآن ككل على مستوى الأمة توجد انفعالات مع أبي عبد الله بمستوى الحدث لا وألف لا، بل بالعكس طابعها طابع الشام لما قتل الحسين سلام الله عليه. وأنا قريت شيخ يقول هذا فلان اللي قتل أفضل من الحسين ومن أبيه وأمه وأخيه، أفضل من بضعة رسول الله، ومن سيد شباب أهل الجنة، ومن أمير المؤمنين الذي لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمر قط، حملني النبي على كتفه وأنا ولد وكان يطوف بي شعاب مكة، فما وجد لي خطلة في فعل ولا كذب في قول، وكنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، وكنت أسمع الوحي عند نزوله عليه. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا. يجي واحد يتكلم بملء فمه بهذه العبارات في أيام محرم، هذه المشاعر اللي تعتبر ملتهبة مع الحسين سلام الله عليه، يأتي بكل هذا الخلق السيء ويجيب هذه العبارات التي فيها إساءة وطعن وإيذاء لطائفة كبيرة من المسلمين. لاحظ، إذن احنا في موقف العتاب لا في موقف التأجيج ولا الشحن، لأننا ضد الإرهاب أو الشحن أو التأجيج، وإنما نقول أن الإنسان ينبغي عليه أن يعيد حساباته حتى تكون تصرفاته تصرفات ترتقي على الأقل إلى مستوى الإنساني، تراعي مشاعر الناس، تراعي مشاعر الناس. هذه الحادثة العظيمة التي رفعت لأجلها الملائكة رؤوسها من صوامع العبادة، وأشرف النبي من الملأ الأعلى ينظر إلى مصرع الحسين. اقرأ زيارة الناحية شو تقول؟ تقول: أرتال الملائكة يعزون النبي، وجاء الحور العين يعزون فاطمة سلام الله عليه، مع أنه في الملكوت الأعلى عزاء حزن ما يصير، هذا حالة استثناء فيما يتعلق بأبي عبد الله، لأنه جانب الملكوت استجاب لعالم الملك، وهذا يصير شنه؟ ذي حالة عكسية لما يتكلمون عنها أهل العرفان، يتكلمون عن حالة عكسية، أنه عالم الدنيا عالم المادة يستجيب عالم الملكوت، أما يحدث حدث في عالم الملكوت يستجيب له عالم الملك، الملكوت الملك يتجاوب مع عالم الملكوت، الحالة تصير عكسية. إذن دلالة على أن هذا الأمر عظيم جدا، حدث عظيم جدا. وفعلا عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، كيف ليلة هذه على آل البيت. وذلك بعدما صرع الحسين، يقول الرواة: نادى عمر: عليكم ببيوت الظالمين. رحم الله من نادى: وحسينا وسيدا، أيوا مصيبتا. وهجمت تلك الخيول على مخيم رسول الله، على مخيم علي، مخيم فاطمة، الحسن على مخيم الحسين. من هجمة خيول العيد، من هجمة خيول ولا حدود المخيم دين، طلعت من الخيمات عادي زينب على التلو، صاحيت يا ابو الشيمة عادل لو روحك الطيبة اظهر، عجيل يا اخويا وين تهوب، وسري عتارة اسكن انويل. اه قاموا على الوطية طاح معوق تجروح الرماح، قالها: يا زينب العذور العمر من عندي راح. نادت: واخاه وحسينا. رجعت زينب آيسة من أبي عبد الله، دخلت إلى الخيام لأنهم أحرقوها، ثم تركوا لهم خيمة واحدة اجتمعوا فيها، وبقيت زينب عليها السلام تعاني مرارة أخرى هذه الليلة التي تسمى بليلة الوحشة. تتفقد أولئك الأطفال والأرامل واليتامى. نادت سكينة: يا عزيزة الحسين أنت موجودة؟ لم تسمع جوابه. خرجت زينب في الصحراء ورأت سواد عند جسم الحسين، وإذا سكينة قد عانقت المولى منادية: أبا يا حسين، من لنا بعدك؟ ويلي بويا نصير من زغري يتيم، يا ابويا والنوح من عقبك لديم، والله يا ابويا على فراقك ما شفت راح، يا وانا راح اضل بس للنياح يا ابويا. العقيلة هدأتها: قومي نور عيني سكينة. قامت ممتثلة لأمر العم العقيلة زينب، دخلت إلى الخيام وإذا بها تقول: رباب نور عيني أين أنت؟ ما أجابتها، خرجت وإذا بها جالسة على الأرض، وضعت ذلك الرضيع في حجرها، تقول: ولدي شربت الماء فدر علي ثدياي، قلت أعود لعلي أجد بك رمق الحياة، وإذا بك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. ويلي يا دين قل الحرملة وياك، والله جدر عليك بسهم وارماك وخيب رجايا لجان برباك، يا ابني بقت عقبك وحش الليالي برويحتي والدمع عالي، والله أدورا عن يميني وشمالي، شمالي وهز المهد والمهد خالي، يا والله وهز المهد والمهاية يا يدخالي. ها
هدأتها أرجعتها إلى الخيمة، نادت فاطمة يا مدللة، هذه كان مدللها الحسين فاطمة الصغرى، لم تسمع لها صوت، خرجت تبحث عنها وإذا بها ذاهبة إلى الحسين، ضمتها إلى صدرها وإذا بها ترتعد كأنها السعفة. قالت عمين والدي أريد الذهاب إلى أبي الحسين، قالت نور عين الحسين مضى في سفر بعيد. نادت بو يقول لا تخفي علي، يا أبو يقول لا تخفي علي، روحتك هذه وبعد جاية، والله خلاف عينك يا أبو يا ما أقدر أصبر، هيا والله خلاف عينك يا أبو يا ما يا 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 هيا يقدر أصب.
أرجعتها هدأت الأطفال، ثم خرجت قعدت على باب الخيمة. حارسة كليث بنت علي سلام الله عليها بنت علي، وإذا بها وضعت رأسها بين ركبتيها وأرسلت العنان لدموعها، ويلي خويا بيتها مكلفتني، يا خويا بيتها مكلفتني، داق عيد يا خويا وشوف مات، انهي صياط زجري نوار رمت، أخوتي بأطفالهم بلوني غربة وشماتة والضرب والرم، ويلي خويا لنعاك دهري والبس اسود، ونوح بمناح جازي الحد، والله جازي الحد، تتلني الهضم يا حسين الحد، اي اي والله تتلني الهضم يا حسين، اي اي اللح. ولزينب النوح لفقد شقيقها، تدعوها يا ابن الزاكيات. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي جميع المرضى بجميع الحوائج لا سيما قلدنا الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله، اجعلنا ممن يقيم هذه الشعائر في كل عام. اللهم احفظ زوار الحسين حتى يعودوا إلى أوطانهم، احفظ المؤمنين في كل مكان، جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.